فما بقي من الحديث بدون تعليق، وذلك من عند قوله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي: يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني ان العباد جميعا لا يستطيعون ان يصلوا الى الاضرار بالله تبارك وتعالى، وبالتالي فهم لا يضرون الله شيئا. وكذلك فان العباد جميعا لو ارادوا ان يوصلوا منفعتهم الى الله تبارك وتعالى فلن يستطيعوا ان ينفعوه بشيء، لان الله هو اصل الخير والشر. فكيف يستطيع العباد الذين يقدر الله عليهم ما اراده من خير او شر، كيف يستطيع هؤلاء العباد ان يضروا الله بشيء او ان ينفعوا بشيء؟ حاشاه سبحانه وتعالى من ذلك، فانه هو القاهر فوق عباده. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على ادقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. هذه العباره تؤكد ان البشر جميعا لو اجتمعوا على ان ينفعوا الله بشيء ويزيدوا في ملكه شيئا ما استطاعوا الى ذلك سبيلا. لو اجتمعوا كلهم من اولهم الى اخرهم من انسهم وجنهم على وان كانوا في نسبه واحده من الصلاح والتقوى فعبدوا الله عز وجل كلهم جميعا كما يزيد ذلك في ملك الله تبارك وتعالى شيئا، لان الله هو الغني عن العالمين. وعلى العكس من ذلك لو ان الانس والجن من اولهم الى اخرهم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من موته تبارك وتعالى شيئا، ذلك لانه هو ايضا الغني عن العالمين. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في مكان واحد مستوي اجتمعوا كلهم من اولهم الى اخرهم فسالوني عن كل واحد من هؤلاء البشر الذين لا احصي عددهم الا الله، كل واحد منهم توجه الى الله بسؤال له فاعطى الله كل سائل منهم مسالته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. المخيط هو الابره، كان راس الابره في الماء في البحر الواسع، ثم اخرج هذه الابره فما نسبه النقطه القطره الصغيره الذره التي علقت في هذه الابره بالنسبه لماء البحر المحيط؟ لكن هو في الحقيقة ليس المقصود هنا إثبات أن الله عز وجل لو أعطى كل سائل ممن خلق من أول إلى آخر سؤله أنه ينقص ذلك من ملكه، ليس هذا المقصود، وإنما المسألة تقريب. فإن الإبرة حينما تنزل في الماء ثم تخرج فالذي يعلق بها شيء لا يكاد يذكر اطلاقا بالنسبه للبحر، ولكن البحر كله بالنسبه لما عند الله عز وجل ما هو؟ لا شيء ايضا. فاذا هذا مثل مادي تقريبي الى ان الله عز وجل لو اعطى الخلق كلهم ما سالوهم ما ينقص ذلك بملك الله إطلاقا أبدا. وذلك لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. فالمنبع المنبع المستمر الممد مهما أخذ الناس منه فهو لا ينقص لأنه ماشي في فضله. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعير واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المشية إذا أنت البحر. ما هو الغرض المقصود من هذه الفقرة من هذا الحديث؟ هناك غرضان، أحدهما يتعلق بالله تبارك وتعالى وبصفة صفاته، والأمر الآخر يتعلق بعباده. أما الأمر الأول عليه السلام فالمقصود به إثبات سعة ما عند الله عز وجل من الخير ومن الفضل العميم. والشيء الآخر الذي يتعلق بالعباد هو إذا عرفوا أن ما عند الله من الخير ومما يمد به عباده من تحقيق مطالبهم فذلك مما يطمعهم في ربهم ويحملهم على أن يسألوه أي شيء مما يدخل في قدرة الله عز وجل وليس هو من الأمر المستحيل عادة. فإذا علم الإنسان هذه السعة من قدرة الله وفضله قام ما صنع فيما عنده فأكثر من السؤال من ربه أي شيء هو في حال دنياه سواء كان من أمور الدنيا أم كان من أمور الآخرة. فمثلا جاء في الحديث الصحيح إذا سأل أحدكم ربه شيئا أو كما قال عليه السلام فلا يقل إن شئت فإن الله لا مفرغ له. إذا سأل أحدكم ربه شيئا فلا يقل اللهم اغفر لي مثلا إن شئت اللهم ارزقني إن شئت فإن الله لا مفرغ له، يعني هو يجود بفضله تبارك وتعالى باعتباره كريم. فلذلك لا يجوز وليس من أدب الدعاء في الإسلام أن تقول ربي انصر لي إن شئت، بل ما تقول إن شئت اجزم كما جاء في بعض روايات الحديث وليعزم في المسألة. وليعزم يعني فليقطع في المسألة ولا يعلقها بمشيئة الله، لأنه أنت حينما تقول إن شئت فكأن الله هناك شيء مكره فيمتنع عن تحقيق ما طلب منه الإنسان. ونحن نعلم أنه لا رد بمشيئته ولا رد بقضائه. وما دمت أنك تعلم هذه الحقيقة وتعلم أن فضل الله لا ينقصه لو اجتمع الناس كلهم في صعيد واحد وسألوه فأعطى كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك بملك الله، إذن أقدم على طلبك من الله مهما كان كثيرا بالنسبة لعجزك وبالنسبة لفقرك فهو شيء قليل وحقير بالنسبة لساعة فضل الله عز وجل وعميم كرمه. فإذا هذا يشجعنا على أن نتوجه إلى الله عز وجل في كل حاجة لنا إليه مهما كانت كبيرة بالنسبة إلينا فهي حقيقة بالنسبة لقدرة الله عز وجل وفضله. يا عبادي إنما